وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا. هذا الحديث له طويل، رواه أبو عوانة في صحيحه أي في مستخرجه، وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزاة وأتوا وقد سبقهم المشركون إلى الماء، فنجم النفاق، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى ربه كما استسقى موسى ربه، فذكر هذا الحديث: اللهم دعا في الاستسقاء. إذن هذا دعاء خارج الصلاة وخارج الخطبة، وهذا مشروع، ودل عليه القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن نبي الله موسى كما أخبر ربنا عز وجل عنه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. إذن دعا موسى واستسقى وطلب السقيا من ربه: اللهم جللنا سحابا. جللنا أصل الجلال أو الأجلة هو ما يغطى به الشيء، ومنه أجلة الإبل كما قال نسوي جلالها، والمقصود هنا بجللنا والله أعلم أن يكون قريبا منا، لأن الجلال يكون يلازم الشخص، فلعله أقول التجليل هنا يكون قريب، فإذا كان قريب لعله يكون أكثر ماء والله أعلم. سحابا كثيفا، كثيفا أي في حجمه، يعني متراكب، فإذا كان متراكبا سوف يكون كثير. سبحان الله. نعم سبحان الله. هذه من معنى جللنا، ويحتمل أيضا كلمة جللنا أي يجعله عاما يغطي الجميع. قصيفا أي فيه رعد. دلوقا أي منهمر كثير، وهنا كثرة تحمل على فرض صحة الحديث، أي كثير دلوق باعتبار التتابع. ضحوكا أي فيه برق. تمطرنا منه رذاذا، الرذاذ هو تكون نقط المطر صغيرة، فهنا ينتفع به ولا يحصل منه أدنى أذى. قطع دون الرذاذ، قطع دون الرذاذ يعني أقل من الرذاذ. سجلا، السجل هو الكثير، فلعل المقصود هنا بالسجل والله أعلم أي باعتبار مجموعه. يا ذا الجلال والإكرام، إذا ربنا عز وجل يوصف بالجلال والإكرام، قال رواه أبو عوانة في صحيحه، وأشار الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص إلى شدة ضعف هذا الحديث. ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت، وفيه شيء من الضعف يعني خارج الصلاة، فهو كهذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان ابن داود عليه السلام يستسقي، وأيضا هذا فيه استسقاء الأمم السابقة، وقد دل عليه القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فرأى نملة مستلقية على ظهرها، مستلقية على ظهرها وتوجه إلى السماء، وفيه إثبات العلو، وهذه من الفطر المركوزة في المخلوق، فتجد أن المخلوق مباشرة يتجه إلى العلو حينما يريد حاجة. رافعة قوائمة، إذا الرافعة القوائم والله أعلم هنا للدعاء، وفيه رفع اليدين للدعاء. تقول إذا فيه أن المخلوقات تتكلم لكن لا يسمع ولا يعلم كلامها المخلوقون، هذا الأصل. فلذلك أخبر ربنا عز وجل عن سليمان قال علمنا منطق الطير، إذن هذا مما حباه الله عز وجل به. سم سم إن أحسنت، لكن هذا عام في كل المخلوقات حتى الجمادات، لكن الكلام على أنها تتكلم بكلام مفهوم، فالطير والحيوان له منطق ويتكلم به. قال تقول اللهم إن خلق من خلقك، إذن المخلوقات كلها من خلق الله، ليس بنا غنى عن سقياك، يعني فقراء، أنت الغني ونحن الفقراء كما تقدم في حديث عائشة. فقال سليمان ابن داود عليهما السلام ارجعوا، أي قال بعد فيه أن سليمان فهم وسمع، فقد سقيتم بدعوة غيركم، أي أن الله عز وجل يستجيب دعاء هذه النملة فيحصل المطر، وليس بدعائكم إنما بدعاء غيركم. قربه أحمد وصححه الحاكم، لعل أصح طرق هذا الحديث أنه مرسل عن الزهري فيكون منقطع، وأيضا مراسيل الزهري فيها ضعف. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على إخراج البهائم حال الاستسقاء، أنه يستحب أن تخرج البهائم حال الاستسقاء، لكن هذا فيه نظر من وجهين والله أعلم. الأول من جهة الأثر، هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج البهائم حال الاستسقاء. أيضا بالنسبة للأمر الثاني، إذا خرجت البهائم والدواب لا شك أنها سوف تشوش، فربما أشغلتهم عن صلاتهم وعن دعائهم، لا سيما أن هذا الحديث يجاب عليه بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته يقال هذا شرع من كان قبلنا، وربنا عز وجل يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فظاهر شرعنا أنه لا يستحب ذلك، فلذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى أي طلب السقيا، ولم يذكر في هذا الحديث هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة، وكما مر بنا في الدرس الماضي أن الاستسقاء ورد على ثلاث أحوال: الاستسقاء في الصلاة خاصة، والاستسقاء في خطبة الجمعة، والاستسقاء خارج الصلاة أي الدعاء كما فعل أو كما طلب عمر رضي الله تعالى عنه من العباس. قد استسقى فأشار بظهر كفيه، يحتمل أنه في الصلاة أو خارج الصلاة، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذه هي الراحة البطول وهذه الأكف، فقال أشار بظهر كفيه إلى السماء. إذن ظاهر الحديث أن الأكف تكون إلى السماء، الكف يكون إلى السماء، والراحة تكون إلى الأرض. وأخذ منه بعض العلم فائدة أنه إذا كان لإزالة حال وتحويل تكون الأكف إلى السماء. والقول الثاني أو التوجيه الثاني للحديث أن هذا الحديث ليس على ظاهره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ببطن الأكف، لكنه بالغ في رفع اليدين حتى كأن الظهور كانت إلي شيء إلى السماء. حينما أمد يدي هكذا ستكون الأكف إلي شيء إلى السماء، وباطن الراحتين ستكون تميل إلى الأرض. إذن هذا هو التوجيه. بالأصل أن الدعاء ورفع اليدين بالأكف هذا هو الأصل. إذن يوجه حديث أنس رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في رفع اليدين للسماء حتى كانت ظهور اليدين إلى السماء. ومن يقال الأصل هو رفع اليدين إلى السماء والدعاء ببطون الكفين لا بظهورهما. انتهى الآن الباب، نبدأ في الباب الذي بعده. عندكم شيء؟ سم؟ هنا يعني إزالة أداء، إزالة أمر، لكن يقول تدعو بي ظهور الأكف. ما أعلم هل هو، لا ما أعلم، حسن فكمت أنه مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وابن عباس وعبد الله بن زيد ما أشعروا لذلك. اللي شعر ذلك أن الصلاة رضي الله تعالى يحتمل أنه في صلاة وخارج الصلاة سم. كيف؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشخص حينما يقبل على ربه عز وجل ربما في بعض الأحيان قد ينسى حاله ونفسه صمع شدة الحاجة. يعني صلاة الاستسقاء ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجميع بأن يصلوا، لكن هذا ترجع إلى قاعدة يأتي الإشارة إليه، مسألة الصيام. هل العلم يرون أن الفطر إذا كان مختلف يحكم حاكم يجعلون كل مدينة بحكم البلد الواحد؟ سيتشرى الكلام على ذلك في الصيام. اللي هو المطار. نعم لا شك. وفي بعضها قد مثلا في آخر الصيف قد يتضرر أقول بعض الناس من الاستسقاء، أو مثلا في أول الشتاء قد يتضرر بعض الناس من الاستسقاء، سواء موسم أقول ظهور بداية ظهور الثمر أو نهاية جني الثمر. نعم لا في صلاة الاستسقاء هذا الأصل فيها، لكن لو أن صلوا قد يحصل مفسدة وكذا، فلذلك يقال هذه السنة فلا تفعل لأجل مفسدة، إلا لو وجد حاكم لا يفعل هذه السنة. طبعا الحنابلة العرف عندهم يرون أنه لا بد من الحاكم السلطان في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وكان يأمر الناس ويخرج الناس، لكن إذا كانوا في بلد ليس فيه من يعتني بهذه السنة فللناس أن يؤدوا هذه السنة من غير إذن الحاكم، لا سيما أنها هي صلاة ودعاء. لكن إذا خشي من حصول مفسدة فهنا تتركه.